هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، محور البرنامج في هذه الحلقة جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان. أيها الأكارم، في لقائنا لهذا اليوم سنكون مع حضراتكم مع الفقرات التالية. نبدأ بتقديم فقرة مع الأسرى، وسننتقل وإياكم إلى الحديث عن موضوع الحلقة جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، وسنستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان، وسنولي لحضراتكم تقديم هذا البرنامج من خلال فقرتين: نداء القدس وكذلك فلسطين الأرض والذاكرة. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. بداية أيها الأكرم، نكون مع فقرتي مع الأسرى والزميل حيدر البهباني إلى هذه الفقرة.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوع عن الطعام لليوم 25 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري رغم تدهور وضعه الصحي. وفي السياق، نظمت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني وقفة تضامنية مع الأسير المضرب أبو عطوان أمام مقر البلدية وسط مدينة دورة جنوبية الخليل. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في منزل أسير الغضنفر أبو عطوان، عائلته الصغيرة تجتمع لتروي حكاية شاب يعتقله الاحتلال للمرة الرابعة، ولتروي كيف يقارع نجلها سجانه بأمعائه الخاوية بعد أن دخل الأسبوع الرابع من إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.
الأسير الغضنفر أيخمن أبو عطوان المعتقل للمرة الرابعة على التوالي. طبعا في بداية الموضوع كان الأمر قضية، بعد القضية هاي اللي كان فيها في السجن حوالي سنتين، كل ما يطلع غضنفر بقعد شهر عند أهله بين أهله، بالتالي بتحول للاعتقال الإداري.
وهنا وقفة تضامنية مع الأسير المضرب دعت إليها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أمام مقر بلدية دورة جنوب الخليل. أكد خلالها منقذ أبو عطوان خال الأسير المضرب أن الأخير يقبع بعزل إفرادي وبحالة صحية صعبة، والاحتلال يمنع عنه التواصل مع عائلته ومحاميه.
لا شك أنه يعيش ظروف صحية صعبة جدا، خاصة في ظل وجوده داخل العزل الذي تم نقله إليه في سجن أهل كدار في بير السبع، حيث لا توجد أي نوع من التواصل ما بين عائلة الأسير وما بين الأسير لكي الاطلاع على الحالة الصحية التي يعيشها.
الناطق باسم نادي الأسير أمجد النجار وجه خلال الوقفة نداء عاجلا للمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد التدهور الذي طرأ على صحة الأسير المضرب، لافتا إلى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع إلى نحو 500 أسير. الغضنفر أبو عطوان ومن عزله في معتقل بئر السبع يرفض إلا أن يواصل معركته مع سجانه رغم تدهور وضعه الصحي لينسج في سجله النضالي مع الاحتلال نصرا جديدا يعانق نصر من سبقه من الأسرى الذين خاضوا معركة الإرادة.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف وحول وضع الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، نستمع معا.
سيد منقذ، دخل الأسير أبو عطوان الأسبوع الرابع من إضرابه عن الطعام، كيف تتابعون وضعه ومعنوياته وكيف يتعامل الاحتلال معه على مدار هذه الأيام أيام الإضراب؟
يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي عملية اتصال أو تواصل ما بين المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعائلة الأسير المضرب عن الطعام مع ابنهم الموجود داخل عزل والكدار في سجن بئر السبع، بسبب أن إدارة السجن ترفض إعطاء تصريح أو موافقة للمحامين التابعين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين والمحامين التابعين للمؤسسات الحقوقية للإطلاع على الوضع الصحي والحالة الصحية ومعرفة مطالب الأسير المضرب عن الطعام والتي خاض إضرابه عن الطعام نتيجة لاستمرار اعتقاله الإداري، حيث أن هذه المرة الرابعة الذي يتم فيها اعتقال غضنفر أبو عطوان، مع العلم أن الأسير خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في معركة الحرية والكرامة من عام 2017، خاض الإضراب لمدة ما يزيد عن 40 يوم، وبالتالي لديه تجربة في هذه المعركة التي من شأنها أن تحمي رقبة السجان. بعد أن طالب غضنفر إدارة السجن وطالب بأن تكون هناك محكمة لوقف اعتقاله الإداري نتيجة لهذا الرفض من قبل إدارة السجون وجهاز المخابرات الاحتلالي، شرع غضنفر بإضرابه المفتوح من أجل وضع حد لهذا الاستهداف للشباب الفلسطيني وبحد لهذا السيف المسلط على رقاب شبابنا وشاباتنا في المجتمع الفلسطيني، حيث أن كل إنسان فلسطيني أصبح يعبر عن غضبه ولو لفظيا ضد هذا الاحتلال وضد غطرسته، أصبح معرضا لأن يكون داخل هذه السجون بحجة الاعتقال الإداري بناء على رغبة و يعني سادية المخابرات الاحتلالية.
طيب سيد منقذ، ماذا عن أهمية المساندة اليوم للأسير الغضنفر من خلال الوقفات التضامنية ومن خلال التحركات لدى الجهات الحقوقية؟ ما أهمية هذه التحركات؟
يعني أولا هذه المساندة بالمناسبة لأن الأسرى قليل ما يتم معرفة ما يحدث في الشارع الفلسطيني تضامن وإسناد لهم، خاصة إذا كانوا معزولين كحالة الأسير غضنفر، ولكن هذه المساندات وهذه الاعتصامات وهذه النشاطات التي تكون داخل الشارع الفلسطيني من شأنها أن تبعث بعدة رسائل. الرسالة الأولى وهي اللي نوي الأسير بأن هذا المجتمع الفلسطيني لا يتخلى عن أبنائه المناضلين وبالتالي لا يتركوا وحيدا، يشعرون بحالة من الخوف والهلع على صحة وعلى حياة ابنهم طالما أن هناك إخوة ورفاق له يساندوه ويؤازروه ويدعموه في هذه المعركة. الرسالة الثانية تكون موجهة للاحتلال نفسه بأن رغم وجود هؤلاء الأسرى المضربين على الطعام داخل زنازين مغلقة لا يوجد أي نوع من التواصل والاتصال معهم سواء كان ذلك من خلال الدوائر القانونية أو المحامين أو المؤسسات الحقوقية، إلى أن الشارع الفلسطيني ما زال ينبض بأسماء هؤلاء وبتضحياتهم وبنضالاتهم من أجل وضع حد هذه العنصرية والإجرام والفاشية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق ناشطين الفلسطينيين. الرسالة الثالثة هي تفضح وتعري المؤسسات الدولية والحقوقية التي تدعي أنها تناصر حقوق الإنسان وتناصر كل ما يخص الإنسانية بأنها فقط ساكتة وصامتة حيال ما يحدث لأسرانا الفلسطينيين. الحق يقال أن غطرسة إدارة السجون وغطرسة أجهزة المخابرات الاحتلالية وكأنها تأتي انتقاما على خيبة الأمل والهزيمة التي تعرضت لها هذه الدولة بكافة مكوناتها بجيشها بأجهزتها الاستخباراتية من المقاومة الفلسطينية خلال الفترة القادمة، وبالتالي تريد أن تحقق انتصارا على أجساد عزل موجودين داخل علب إسمنتية تحاط بالأسلاك الشائكة. لكن أنا على قناعة تامة أن غضنفر أبو عطوان سيحذو حذو من سبقوه من الأسرى الأبطال ويسجل انتصارا جديدا على عنصرية السجان من خلال وضع حد لهذا الاعتقال الفاشي والمجرم التي تستخدمه سلطات الاحتلال.
مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم المنقذ أبو عطوان كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج فلسطين اليوم. مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء سميرة الكاشف، حيدر البهبهاني، مع وافر الشكر لمدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. ومحور حديثنا في هذا اللقاء جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، وإلى ثمة محاور مطروحة في هذا الإطار. ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديموغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا عن الدور الذي يلعبه المستوطنون، وما هي الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، استشهد الشاب زكريا حمايل برصاص قوات الاحتلال وأصيب العشرات خلال مواجهات على جبل صباح في بلدة بيتا جنوب نابلس بعد مسيرة منددة بالاستيطان على الجبل. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الرافضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس. وفي السياق، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة لشعبنا في حي الشيخ جراح وكافة أحياء القدس المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين. كما اندلعت مواجهة بين المواطنين وقوات الاحتلال مساء الجمعة في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. قراءة دخول المستوطنين على خط التغول الاستيطاني واعتلائهم في الجبال في الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
مواجهات مستمرة وإصرار على الحق وصمود متواصل يواجه آلة صهيونية قمعية تحاول سرقة ما تبقى من أراض في الضفة، فقد أصيب 22 مواطنا خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. مصادر طبية أفادت بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين برصاص الحي وثلاثة بالمعدني المغلف بالمطاط و15 بالاختناق واثنين بجروح نتيجة سقوطهم عقب مطاردة جنود الاحتلال لهم. من جهة أخرى أصيب مواطنان بالرصاص المعدني وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال إثر قمع المسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن قضاء نابلس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في القرية وأطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني جرى نقلهم إلى المشفى فيما أصيب العشرات بالاختناق. وتواصلت دعوات اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بلدة بيت دجن للحشد والمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، عبث تحاول قوات الاحتلال تغيير معالم الأرض في الضفة بسبب استمرار الصمود الأسطوري للفلسطينيين وتجذرهم مثل الأشجار في أرضهم.
الشكر موصول للزميل ميسر بيومي، وعن استهداف المستوطنين للجبال في الضفة الغربية سنستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان، وسنتحدث معه حول أبعاد تسعير الاحتلال خطواته الاستيطانية في الضفة الغربية وما إلى ذلك من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع. جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان. كما سنتوقف مع ضيف البرنامج عند الميزان الديموغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض واقعه جديده على الأرض من خلال الاستيطان. وكذلك عن الدور الذي يلعبه المستوطنون وما هي الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما. ندعو مستمعينا مستمعاتنا للتواصل معنا من خلال إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 0098-921-54-89-950. سمعتنا جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، كما أشرنا فإن هناك يعني قمع من قبل قوات الاحتلال لمختلف المسيرات وتحديدا مسيرة بلدة كفر قدوم التي ناهضت وقاومت المحاولات التي يشنها المستوطنون للاستيطان، والتي يعني هذه المسيرات التي انطلقت نصرة لشعبنا تحديدا في حي الشيخ جراح وكافة الأحياء الموجودة في القدس والتي تم تهديدها بالإخلاء لصالح المستوطنين. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك كما أشرنا هناك مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، حدثت هذه المواجهات مساء يوم أمس الجمعة في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ما يدعونا إلى أن نتوقف عند قراءة هذا الدخول من قبل المستوطنين على يعني مواصلتهم لمحاولات الاستيطان وكذلك اعتلائهم الجبال في الضفة الغربية. ابقوا معنا مستمعينا الأفاضل، ما أن نتواصل مع ضيف البرنامج سنطرح عليه الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، منها معارك الجبال التي تتصاعد في الضفة الغربية وإقدام المستوطنين على نصب خيام في الجبال، وطبعا ماذا تشير وماذا تحمل من دلالات هذه الحالة، وحراك المستوطنين هل هو يعني خطوة ذاتية أم هي بدعم من قبل حكومة الاحتلال، وما يتعلق بسائر المحاور الخاصة بهذا الموضوع.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تعذر علينا التواصل مع الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان، لذلك ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى الباحث الفلسطيني في الشأن الفلسطيني والإعلامي في إذاعة فلسطين في إذاعة فلسطين. تحية طيبة لك أستاذ، أهلا ومرحبا بك. يعني الحديث عن جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان، معارك الجبال تتصاعد في الضفة الغربية وبالأمس جبل الصباح، ماذا في تركيز المستوطنين على الجبال في الضفة؟
مسألة الجبال بالضفة الغربية ليست بجديدة، كان هناك قبل المواجهات الأخيرة وقبل شهر رمضان كان هناك محاولات من قبل المستوطنين للسيطرة على العديد من رؤوس الجبال وزرع مستوطنات في المناطق هذا في هدف، بالطبع معروف هو المشروع الصهيوني يقوم على عملية الاستيلاء بالأول على الجبال للسيطرة على المناطق. كان هناك في جبل عبال قبلا وكان في عدة مرتفعات بالضفة الغربية، وكان أيضا في وقتها في حينها يعني ما قبل رمضان في جبل الصبيح، ولكن عندما اندلعت المواجهات على صعيد قطاع غزة كان هناك في فراغ على مستوى الضفة الغربية، لأنه كان أسبوعيا كان الشباب أو الذين يواجهون الاستيطان يصعدون إلى الجبال لمواجهة المستوطنين حتى لا يسمحوا لهم بوضع أي مستوطنات أو أي كرفانات لعملية السيطرة على هذه الجبال. المستوطنون استغلوا أثناء المواجهة مع غزة استغلوا عملية الفراغ هذا وصعدوا على جبل الصبيح ووضعوا عدة كرفانات في بالطبع في هدف بهدف السيطرة على المنطقة ككل، ولكن البارحة كان هناك في تحركات في عدد من المناطق الفلسطينية على مستوى الضفة الغربية، الشباب الشباب الذين يواجهون الاستيطان والجدار بالضفة الغربية صعدوا إلى الجبال وتمت المواجهة مع المستوطنين. بالطبع جيش الاحتلال وقف إلى جانب المستوطنين وأطلق النار وهناك شهيد حمايل.
إذن يعني حراك المستوطنين لم يكن بمعزل عن حكومة الاحتلال.
لا هناك بالطبع أي حراك الآن تشهد على مستوى الضفة الغربية هو في إطار العمل التي تقوم به حكومة الاحتلال بهدف عملية تمرير خطة الضم بطريقة غير واضحة. لأنه كنا أيام ترامب أيام الرئاسة الأمريكية لما كانت تصير عملية الضم كانت عملية واضحة تماما. ولكن مع اشتعال المواجهات في غزة مع المقاومة في غزة واندفاع الشباب على مستوى الضفة الغربية في مواجهة المستوطنين دفع بالاحتلال وبحكومة الاحتلال أن تكون عملية الضم سلسة وغير واضحة على مستوى الإعلام. ولذلك نراها اليوم أنه صحيح بصير مواجهات ولكن ليست كالمواجهات التي كانت تتم سابقا دون حساب حكومة الاحتلال. هناك حسابين أنه الضفة ستشتعل. مسألة تانية إفرازات معركة سيف القدس التي جسدتها المقاومة على أرض الواقع وهي عملية الضف الدم الضفة ضمن إطار حسابات فصائل المقاومة. أي تصعيد على الضفة سيكون في حسابات قطاع غزة. ولذلك الحكومة تأخذ حذرها بهذا الصدد وعندما يتوجه المستوطنون للمواجهة ليست العملية كما قبل. أيضا هناك في عملية اندفاع من جانب القوى الفلسطينية لتواجه المشروع على الأرض بأن عملية اندفاع أفضل من الأول وأقوى من الأول. وجسد حقيقة على أرض الواقع أنه في نحن في حالة صدام مع المستوطنين ومع الاحتلال.
عمليات الاستيطان أستاذ يعني نجد فيها بعض الحالات الملفتة للانتباه، مثلا أنهم يقومون ب أو يقدمون على نصب خيام في الجبال على من يعولون، إلى ماذا تشير عملية نصب الخيام؟
هي عملية نصب الخيام عملية قديمة ليست بجديدة. من أول ما تتم عملية السيطرة على الأرض تتم بعملية وضع كذا يعني عدة كرفانات ويكون تعداد المستوطنين تعداد بسيط. مما يدفع وهنا تبدأ العملية الإعلامية للدفع بعملية الاستيطان في تلك المنطقة. يبدأ المستوطنون بالإعلام عن تلك المنطقة إنها ستكون عملية استيطانية في تلك المنطقة ليكون هناك عملية حشد. وأكثر الذين يحشدون في هذه المناطق مع أن الموقع في الضفة الغربية في مناطق الضفة الغربية هم مستوطنو الضفة ومستوطنو غزة كمان يلي بأطراف غزة. لعملية تكريس الاستيطان على الأرض. عملية وهذه بالطبع ليست بعيدة عن عملية حكومة الاحتلال. الاحتلال تسعى لعملية تكريس الاستيطان على الأرض من خلال عملية الحركات الاستيطانية. هذه هم يستفيدون بأكثر من مرحلة أو بأكثر من وجه في عملية حراك المستوطنين. مسألة الانتخابات والنزاع على صعيد الخارطة الحزبية، نتنياهو يضعهم في حسبانه، ليبيد يضعه في حسبانه، بنت يضعه في حسبانه، وكل من يشجع هؤلاء.
صحيح. سد عن واقع الديموغرافيا الفلسطينية في المنطقة في ظل عمليات التغول الاستيطاني.
واقع الديمقراطية الفلسطينية في مسألة كتير مهمة. ما قبل معركة سيف القدس غير ما بعد معركة سيف القدس إنه كانت هناك عمليات إخلاء، يعني كان المستوطنين يهاجمون بكل حرية. كان المستوطنين يهاجمون بكل حرية، لا أحد يصدهم. كان هناك في عدد من اللجان لحراسات المناطق في الضفة الغربية، شكلت عدد من اللجان لحراسات المناطق في تحت سمة أو تحت عنوان اللجان الشعبية أو لجان الحماية. هذه اللجان كان عددها تقريبا ضئيل جدا ما بعد معركة سيف القدس وما أفرزته سيف القدس من معطيات على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني. في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني تصاعدت تحدث يعني الاندفاع الشباب في لجان الحماية. وبذلك نرى أنه هناك عمليات المواجهة اليوم على صعيد الضفة الغربية. الجيش قوات العدو تحشد لها، المستوطنون يحشدونها، كذلك الأمر لجان الحماية تحشد لها. وبذلك نرى أنه المواجهات تتم على صعيد، يعني نحن بنحكي بمثلا بجبل صبيح، ولكن البارحة كان عندنا بيت دجن، كان عندنا كفر قدوم، كان عندنا نعدين، كان عندنا عدة مناطق مشتعلة. ولكن الواجهة الأساسية اللي كانت البارحة عملية صبيح لأن هناك سقط شهيد في الموضوع، ولكن المواجهات كان في عدة مناطق.
في أقل من دقيقة أستاذ عن سبل المواجهة خاصة بعدما أفرزته المواجهة الأخيرة بين الفصائل وقوات الاحتلال.
نعم تناولناها سابقا ولكن أريد أن أوضح هنا في الموضوع. عملية ما شكلته ما أعطته فصائل المقاومة من إفرازات أو معطيات على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني على الصعيد الفلسطيني أو بالمعادلة الفلسطينية شكل دافعا لأهالي الضفة الغربية لأن يندفعوا في مواجهة أنه الآن بظهرنا المقاومة بغزة. كما أنه لجان المواجهة مع المستوطنين أو لجان الحماية أو لجان الحراسات كان يعني صار فيه هناك رفع معنويات، عملية رفع معنويات تدفع هؤلاء لعملية المصادمة وعملية حسم الصراع مع العدو، لا على أساس والله فقط لجان حماية. ولكن لجان تصدي عملية. وتحدي نعم. لموضوع الصهاينة وموضوع الاستيطان وموضوع أي شيء يريد العدو من المنطقة في المنطقة على صعيد الاستيطان. أحسنتم. إننا في خطة التحدي في مواجهة التحدي وليس عملية معادلة بسيطة تدوم يوم أو يومين ونعود نركن إلى موضوع الهدوء.
أحسنتم بارك الله فيك الأستاذ صلاح الدين القرى مدير إذاعة فلسطين، شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذا البرنامج.
يا هلا بكم.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن حراك المقدسيين في مواجهة استهداف الاحتلال لمنازلهم وأملاكهم؟ إلى فقرة التالية مع الزميلة شيماء غراوي، فقرة نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أجلت محكمة الاحتلال المركزية البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى ببلدة سلوان الواقعة جنوبية المسجد الأقصى المبارك، وذلك تزامنا مع قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال نفذها عشرات المقدسيين رفضا لمحاولات تهجيرهم قسرا من منازلهم بحي بطن الهوى. إلى ذلك أزالت قوات الاحتلال شعارات وطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح باستخدام الطلاء في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي، في وقت تواصل فيه تجديد إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى الرفاعي.
أرجأت محكمة الاحتلال المركزية قرار البت في تهجير عائلات من حي بطن الهوى ببلدة سلوان المقدسية، إلا أن أهالي هذا الحي الواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك لا يعولون أساسا على قرار محكمة، يؤكدون أنها ذراع حكومة الاحتلال وأداته للاستيلاء على عقاراتهم لصالح جمعية عطيرة كوهنم الاستيطانية.
الأرض أرضنا والملك ملكنا، فلسطيننا، هم أجوا محتلين، والمستوطن الحاكم مستوطن والمدعي العام مستوطن.
أهالي بطن الهوى المصممون على مواصلة معركتهم ضد الاستيطان والاستيلاء على ممتلكاتهم نفذوا برفقة متضامنين معهم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجلسة المتعلقة بطرد 86 عائلة من منازلها قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال وتعتقل أحدهم.
أتضامن مع إخواننا في حي سلوان المهددين بالاقتلاع والتهجير من بيوتهم كما هو حاصل في الشيخ جراح حاليا. هذه هي الشرارة التي ستقسم ظهر البعير لهذا الاحتلال الغاشم. هم لم يستوعبوا الدرس لغاية الآن من أحداث الأقصى وأحداث الشيخ جراح.
وليس بعيدا عن سلوان وتحديدا في حي الشيخ جراح تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخله مانعة المتضامنين من الوصول إليها، كما عملت على إزالة الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين باستخدام الطلاء في محاولة منها لمنع أي تضامن مع أهالي هذا الحي المقدسي. بين محاولة طمس الجداريات الوطنية في حي الشيخ جراح وتأجيل البت في تهجير أهالي حي بطن الهوى، يبقى المؤكد هو خوف الاحتلال من اشتعال معركة جديدة مع المقاومة الفلسطينية التي ألحقت بالكيان هزيمة من بوابة حي الشيخ جراح، ولا سيما أن قرار الاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم هو قرار سياسي بامتياز.
نشكر الزميلة هدى الرفاعي. ولتسليط الضوء أكثر على حراك أهلنا في القدس بمواجهة إجراءات الاحتلال التي تستهدف مساكنهم، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نستمع معنا.
سيد راسم، تأجيل محكمة الاحتلال البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ماذا يعني هذا القرار وما هي تداعياته في المرحلة المقبلة؟ هل هناك محاولات التفافية من محاكم الاحتلال في هذا الإطار؟
واضح أن الاحتلال يستشعر الخطر في مدينة القدس من تصاعد الهبات الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عمليات التأجيل التي جرت في حي الشيخ جراح وفي بطن الهوى هي تؤشر إلى أن الاحتلال يريد أن ينفذ الحالة الشعبية في مدينة القدس، بالتالي عملية التنفيذ للحالة الشعبية رهن زمنيا بأن هذه هي الهبة الشعبية المنطلقة في مدينة القدس في أكثر من موقع قد يتم إخمادها خلال ما يقوم به الاحتلال من عمليات قمعية وعمليات اعتقال غير مسبوقة وتحويل عدد كبير من المقدسيين إلى عمليات الاعتقال الإجباري بالإضافة إلى عمليات البطش والتمكين في كل مع كل المتضامنين والذين يقفون إلى جانب أحياء الشيخ جراح وبطنه. والاحتلال فتح معركة جديدة في القدس، معركة سحب بطاقات التأمين الصحي لعدد من الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين، في تطور لافت أن الاحتلال يريد أن يحد من حركة التضامن والهبة الشعبية التي يزداد لهيبها يوما بعد يوم في مدينة القدس وفي أكثر من منطقة، ولذلك المنطقة مرشحة للانفجار على نحو أشمل وأوسع، ليس من بوابة بطن الهوى ولا من بوابة الشيخ جراح، بل أن كما قلت لك أن الاحتلال الآن يقوم بعمليات اعتقال بحق طبيعة النضال الفلسطيني وفرض إجراءات عقابية تتضمن عمليات إلغاء بطاقات التأمين الصحي كمقدمة لعمليات سحب الهويات المقدسية المؤقتة الزرقاء من هؤلاء الأسرى تمهيدا لطردهم وترحيلهم إلى خارج مدينة القدس كما حدث في قضية نواب حركة حماس.
طيب سيد راسم، لاحظنا في الشارع المقدسي حراكات تظاهرات متضامنين واجهوا الاحتلال، هل سيستمر هذا الحراك في الشارع وإلى أي مدى يمكن لأهلنا في مدينة القدس أن يستمروا في هذه الحراكات؟
واضح أن هناك حالة اشتباك دائمة بين المقدسين وبين قوات الاحتلال، وهذه الحالة كما قلت لك أخذ بالتصاعد. نحن كنا أمام المحكمة المركزية وكانت هناك عملية اشتباك مع جنود وشرطة الاحتلال من نقطة الصفر، والمفاجئ أن من يشتبكون بشكل مباشر ومن نقطة الصفر مع قوات الاحتلال هم شبان مقدسيين الجيل الثالث جيل ما بعد أوسلو، وبالتالي نحن نرى بأن هذه الحالة الشعبية الاشتباكية مع المحتل بدعم واسناد مباشر من قبل أهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني أخذ في الازدياد والتوسع، ولا أعتقد بأن هذه ذاهبة نحو الهبوء والتراجع، وخاصة أن كما قلت لك أن الاحتلال صعد من عمليات الإجراءات القمعية عندما يقوم بفرض حصار شامل على حي الشيخ جراح وطلاء الجداريات لإخفاء جرائمه ومنع المتضامنين من الدخول، وكذلك اقتحام خيمة بطن الهوى والتنكيل بالمواطنين والقيادة استقال عدد منهم، والأمور كما قلت لك ربما تنفجر في أكثر من نقطة وظهر في مدينة القدس كرد مباشر على إجراءات ممارسة الاحتلال القمعية، والاحتلال كان يراهن على أن تخبو هذه الحركة الجماهيرية، ولكن أنا أعتقد أنه يجب بالضرورة أن يشمل ما يجري من اتفاق حول وقف إطلاق النار، أن يتم ترجمة ما جرى الاتفاق بالوحدة ما بين مدينة القدس وقطاع غزة باستيراد كان حي الشيخ وبطن الهوى.
عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء هدى الرفاعي شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لعضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
مستمعينا ومستمعاتنا. في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية والفقرة الختامية تحت عنوان فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة.
تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 220 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أكارم، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم من برنامج فلسطين اليوم، وقد توقفنا عند موضوع جبال الضفة في مواجهة الضم والاستيطان. نشكر الأستاذ صلاح الدين القرى الذي شارك معنا في الاستوديو في الإجابة عن أسئلتنا، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.